وعليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني للشيخ صالح السحيمي أجزل الله عز وجل له المثوبة. الشريعة كاملة تامة وشاملة. أمليت عليكم حاجة في الماضي؟ أمليت؟ لإخصاص الشريعة. طيب. قال الناظم: دين بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واسطتان. قوله دين فعل أمر من دان يدين ديانة، أي ذل واخضع وامتثل وانقاد، بمعنى أنه يجب على المرء أن يدين لله تعالى باتباع الكتاب والسنة. والمقصود بالشريعة هنا السنة والكتاب والقرآن، فكلاهما للدين واسطتان، أي لا يعرف الدين ولا يؤخذ الدين ولا تستنبط الأحكام ولا تفهم العقيدة ولا الأخلاق ولا الآداب ولا العبادات إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما وحي من الله، والدين لا يؤخذ إلا من الوحي، والوحي كتاب وسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلاهما وحي، وحي متعبد بتلاوته وهو القرآن، ووحي يعمل به وإن لم يتعبد بتلاوته، وهو ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى. ولذلك بيّن أنهما واسطتان للدين، أي أنهما أساس الدين كله الذي يقوم عليه ويرتكز عليه بناؤه، ولا يصح أن يؤخذ الدين من غيرهما. فإذا دنت بهما يا عبد الله وطبقت أحكامهما ووطنت نفسك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين ثبت في الكتاب والسنة، فهذا هو الدين الحق، وهو الشرع، وهو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. قال: وكذا الشريعة والكتاب كلاهما بجميع ما تأتيه محتفظان. يؤكد في هذا البيت أن الكتاب والسنة محتفظان بجميع مسائل الدين قولا وعملا واعتقادا، ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها الكتاب والسنة، خلافا لما حصل من التحريف في كتب الأمم السابقة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجميع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العبد من أمور العقيدة والحلال والحرام والمعاملات والأخلاق والآداب والأحكام العادلة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية في هذا الزمان، كل ذلك شامل له كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أكمل لنا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ابتغى الهدى من غير هذا الطريق فقد خسر خسرانا مبينا، ومن سلك هذا الطريق فقد فاز فوزا عظيما. فلنعض عليهما بالنواجذ ولنجتهد في بناء جميع أمور ديننا عليهما، وبناء عليه فإن ما خرج عن هدي الكتاب والسنة لا يعد أن يكون بدعة من البدع التي أحدثها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجوب الإيمان بالغيب كله، ومن ذلك الإيمان بالكتبة الكرام. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان، أمرا أمر بكتب كلامه وفعاله، وهما لأمر الله مؤتمران. يشير بهذين البيتين إلى وجوب الإيمان بالملكين وهما الكرام الكاتبون، الذين قال الله فيهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملكان أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، ولا يفارقان العبد حتى يلقى ربه. فيجب الإيمان بهما وهما الحافظان والكاتبان، أربعة من الملائكة كاتبان وحافظان، كاتبان عن اليمين وعن الشمال، والحافظان من الإمام ومن الخلف، من الأمام ومن الخلف. والذي يعنيه الناظم هنا هما الكاتبان اللذان يكتبان الأعمال، لأنه أشار إلى ذلك بأنهما يحصيان على العبد ما يفعله وما يقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا كون اسم الملك الذي على اليمين رقيب والذي على اليسار عتيد، هذا موضع نزاع بين أهل العلم ولا يترتب عليه كثير عمل. ولذلك فإن الواجب على العبد الإيمان بذلك حق الإيمان، وإن لم نرى الحافظين أو الكاتبين فإننا متعبدون بالإيمان بالغيب، فنحن لا نرى الروح التي تتردد بين جوانحنا وبين جنبينا، ولا نرى بعض المخلوقات مثل الجن والملائكة، لأن الله عز وجل أراد ألا نراهم إلا من أراد الله رؤيته في بعض الحالات، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة وهو في صورة رجل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فلو لم يؤمن بهم العبد وآمن بجميع الأركان الأخرى فإنه لا يصح إيمانه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذي في مسلم حيث جاء في أخبرني عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا ذكرنا قبل ذلك إن هذه أركان الإيمان الستة لكل ركن حد أدنى لا يستقيم إيمان العبد إلا به. فالحد الأدنى من ركن الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأن لله عز وجل ملائكة موكلون بأعمال فقط، ده الحد الأدنى. طيب ما وجد هذا الحد الأدنى لا ينفعه إيمان، ولو آمن ببقية الأركان الستة إيمانا مجملا ومفصلا. يبقى قوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخره، ده كل ركن من هذه الأركان له حد أدنى لا يستقيم للعبد إيمان بدونه. وقوله: أمر بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران، أمر الله الملكين بكتب أعمال العباد وهو أعلم بها وهم مؤتمنون على ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يكتبون ما يأمرهم الله به ويتركون ما لم يؤمروا به، لا يزيدون ولا ينقصون، أمناء على بني آدم وعلى ما يصدر منهم، بل يكتبون القول أو الفعل كما صدر من صاحبه ويتقيدون لأمر الرب عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يقول: والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان. يقرر الناظم رحمه الله ما يجب أن يعتقده كل مسلم من أن الله تعالى صادق لا يخلف الميعاد، فكل ما أخبر الله به واقع لا محالة. قال تعالى: قل صدق الله. وقال تعالى بشأن ما وعده به عباده المؤمنين: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى بشأن وعيد الكفار: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما سيقع من وعد أو وعيد يجب التصديق به والتسليم له والإيقان بحصوله، إذ أن من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. يبين المصنف رحمه الله بأن الله عز وجل أكبر وأعظم من أن تحد صفاته كحد صفات المخلوقين، وهو أعظم من أن يقاس بأحد من خلقه، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، لا القياس الشمول ولا القياس التمثيلي، ولا يستعمل في حقه إلا قياس الأولى. فالقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القياس الشمول والقياس التمثيل والقياس الأولى. القياس الشمول وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم الحي. اكتب عندك: وضابط قياس الشمول هو قياس الجزئيات على الكليات. وضابط قياس الشمول هو قياس الجزئيات على الكليات. مثال ذلك: كل بني آدم يتكلمون بلسان وشفتين وحنجرة وأسنان. كل بني آدم يتكلمون بلسان وشفتين وحنجرة وأسنان. فنقول: سعيد من بني آدم يتكلم كذلك. فنقول: سعيد من بني آدم يتكلم بذلك. فكل بني آدم كلي وسعيد جزئي. فكل بني آدم كلي وسعيد جزئي، فيقاس الجزئي على الإيه؟ على الكلي. القياس التمثيلي هو أن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. اكتب عندك: وضابط قياس التمثيل الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. القياس الأولى وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، ولكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى. فمثلا نقول: العلو صفة الكمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى. كم يبقى المغرب؟ طيب. الإيمان بما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب، وأنه أول منازل الآخرة، وأن من مات قامت قيامته، ووجوب الإيمان بكل ما صح مما يكون يوم القيامة، وأنه حق وصدق. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق، ويسألنا به الملكة. المقصود أن الله عز وجل قدر على الإنسان أنه كان ميتا قبل خلقه، ثم يحييه ثم يميته ثم يحييه. فالإنسان تمر به أطوار في هذه الحياة، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال سبحانه: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم وإماتهم بعدما أولدهم، والحياة الدنيا والحياة الأخرى، فإنه كان ميتا قبل أن يخلق وتنفخ فيه الروح، ثم يحييه الله بعد ذلك الحياة الدنيا بعد نفخ الروح فيه، بعد أن يبلغ 4 أشهر في بطن أمه. ثم بعد ذلك يكون الموت الذي هو حياة برزخية خاصة يوكل العلم كيفيتها إلى الله، ثم بعد ذلك الحياة الأخروية الأبدية التي لا نهاية لها، لذلك فإن الواجب على المسلم أن يؤمن بهذه الحياة، أن يؤمن بأن تلك الحياة التي تعقب الموت هي تعلق الروح ببدن الميت بكيفية وصفة لا يعلمها إلا الله، لأن الروح لا تفنى ولا تبيد، حيث إن لها بالبدن أربعة تعلقات، لأننا قبل نفخها في الجسد لا نعلم حالها. التعلق الأول بالبدن في أثناء الحمل وقبل الولادة، أي بعد نفخ الروح بعد مضي أربعة أشهر وقبل أن يولد الطفل. التعلق الثاني تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا. التعلق الثالث تعلقها بالبدن في البرزخ، حيث تعاد إليه بعد دفنه بكيفية لا يعلمها إلا الله، ويسأل على ما سنبينه إن شاء الله، وهو الذي يشير إليه هنا. التعلق الرابع تعلق أبدي صرمدي، وهو تعلقها بالبدن بعد البعث، وهذا تعلق لا ينتهي سواء كان الشخص من أهل الجنة أو من أهل النار، كما جاء في الصحيح أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. اكتب عندك: والأملح ما اختلط فيه السواد والبياض وبياضه أكثر. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أرجو الله يبارك فيكم أن نمعن النظر في هذا النص، والله يقطع على كل حي لذته، لأن بعد ذلك خلاص انتهى الأمر. والله الإنسان، أنا عن نفسي لولا أخاف أن يذهب عقلي مني كلما فكرت في هذا النص. طب وبعدين؟ خلود بلا موت؟ خلود أبد 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 أبد. وكلما أمعن الإنسان النظر في هذا النص ودقق فيه الفكر وتخيل، والله سيثنيه عن كل معصية ويحمله على كل طاعة. نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد. وفي حديث البراء بن عازب المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لهم، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسدي، فيأتيه ملكان فيجلسان، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان لهما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه له الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحه وطيبه ويفسح له في قبره مد بصري. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يصرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. النصوص دي لا يلق أبدا بطالب العلم ألا يتركها دون قراءة بينه وبين نفسه. دعك من الوعظ ودعك من الكلام بها على المنبر والناس يتأثرون بك وتسح عيونهم دمعا، دعك من هذا. أين أنت؟ من أختلي بنفسي وأقرأ وأمعن النظر وأتمثل نفسي أن هذا يقع علي، هذه التربية. فاكرين الحسن البصري كان في جنازة ومسك واحد قال له يا بني أرأيت هذا الذي مات؟ إن رد الله عز وجل عليه أكان يعصى؟ قال لا يا شيخ. قال كن أنت هو، كن أنت هو، ده الغرض. لذلك دائما وأبدا أريد منكم ومني معكم أن يكون كل همنا أن نعمل بعلمنا ونتربى، آخر شيء نفكر فيه الغير، الغير. لأنه ليس من المعقول أن يؤثر الناس في القوم ولا يتأثر هو. ولله ضر الحسن البصري لما قيل له يا إمام إذا وعظتنا بكيت ولم نبك، وإذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبكي. قال ليست النائحة كالثكلى. مفهومة؟ أنت جايب واحدة بتأجرها عشان تخليك تعيط أنت واللي في البيت؟ طيب لا، ليست النائحة كالثكلى. يقول وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرغ في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، إما بالتجديد السفود وإما السفود. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول يا رب. فيقول رب لا تقم الساعة. ثم الله أعلم بمستقر الأرواح بعد ذلك. كل ما ورد في الأمر إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة. يبقى نؤمن بهذا النص، لا نتخطى الحدود، وما سكت عنه الشرع ولم يبينه لحكمة معلومة نسكت ولا نتكلم فيه. وأما ما عدا ذلك من الأقاويل فإنه لا يلتفت إليه، من أن مستقر أرواح المؤمنين بئر زمزم، وأرواح الكفار بئر برهوت ونحو ذلك، أو أرواح المؤمن في كذا وأرواح الكفار في كذا، كل هذا لا دليل عليه وإنما هو تخرص. أما إن كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فإنه كما بينا في حديث البراء من أنه تتفرق روحه في جسده لا تريد الخروج لأنها تعاين العذاب والعياذ بالله، فيأتيه ملك الموت فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. تفكروا في العود الذي له شعب متعرجة وقد لف عليه صوف مبلول، هل يمكن إخراجه من ذلك بسهولة؟ الجواب إن إخراجه في غاية من الصعوبة. ومما ورد في وصف الملكين حديث إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، هذا هو حال حياة البرزخ، إما نعيم وروح وريحان إلى يوم القيامة ثم ينتقل بعد ذلك إلى نعيم أعظم، وإما سموم وحر من سموم جهنم إلى أن ينتقل إلى ما هو أعظم في النار يوم القيامة. لذلك قال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الأدلة برهان واضح على نعيم القبر وعذابه خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والعقلانيين المعاصرين، وهؤلاء العقلانيون الذين ينكرون بعض أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه وبعض المغيبات لا يلتفت إلى أقواله، فسلفهم في ذلك المعتزلة وأهل الكلام ممن يحكمون العقل في الشرع ويقدمون العقل على النقل ويخضعون النصوص الشرعية لعقولهم الفاسدة وأرائهم الكاسدة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. شاهدنا من هذا أن معنى كلام الناظم أن للجسم حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا ونواميسها وأوضاعها الدنيوية، وإنما هي حياة خاصة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله، سواء كان في ذلك حياة السعداء أم حياة الأشقياء. نعم. لا بالجميع. قال الناظم والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. هذا هو ما تقدم بيانه وتفصيله في شرح البيت السابق من ثبوت نعيم منهما مستقلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق جعفر ابن أبي طالب بالنسبة للنعيم رأيت جعفر ابن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين وذكره خشخشة رجلي بلال في الجنة وبشارته عن كثير من الشهداء عما عوضهم الله عز وجل به من الخير. وأما ما يخص العذاب فمن ذلك إضافة إلى ما تقدم الحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وكان أحدهما لا يستتر من البول وأما الآخر كان يمشي بالنميم، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وغرز جريدتين على القبرين من أجل أن يخفف على صاحبيهما العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل لما يراه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين من القياس على هذا الفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من تطبيق ذلك على القبور فهذا رجم بالغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي أنهما يعذبان، وأما نحن فلا ندري. أما إذا كان اللذين في القبور منعمين أو معذبين، وأما وضع أكاليل الزهور والورود على القبور فهذا تقليد للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فعلينا أن نبتعد عن مثل هذه الأعمال الخرافية والبدعية. اكتب عندك. والدليل على أن هذا الأمر افتح قوس أي وضع الجريد على القبور ونحوه يخفف العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أمران اثنان، والدليل على أن وضع الجريد على القبور يخفف العذاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أمران اثنان. الأمر الأول ورد في بعض روايات الحديث ورد في بعض روايات الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله بشفاعتي. ورد في بعض روايات الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله بشفاعتي يخفف عنهما ما لم ييبس. لعله بشفاعتي يخفف عنهما ما لم ييبس. الأمر الثاني أن هذا الفعل لم يرد عن أحد من الصحابة وكما قال الشافعي لو كان خيرا لسبقونا إليه نرجع للكتاب. والشاهد مما تقدم أن نعيم القبر وعذابه حق، سواء كان الشخص المنعم أو المعذب بقي جسده أو لم يبق، وسواء كان جسده ترابا أو عظاما أو تحلل في البحر أو في بطون السباع أو في التراب، فإن نؤمن بأن فريقا في النعيم وفريقا في جحيم. ويكفي أننا لا نعلم كنه ولا كيفية الروح التي بين جنبينا. يعني هنا سؤال متعلق بعذاب القبر، يقول السائل الحديث السابق بين حال السعيد المؤمن وحال العبد الكافر بالنسبة لسؤال الملكين في القبر، عرف حال المؤمن وورده المستقيم على الملائكة، وعرف حال الكافر ورده السيء على الملائكة. السؤال فكيف بحال من اختلط عمله صالحا وآخر سيئا نرجو الإضاعة. هذا من عدم الانتباه للدرس عند السماع عند القراءة، لأن روايات الحديث قالت وأما العبد الفاجر أو الكافر، فالناس في حال القبر إما سعداء وإما أشقياء، من عمل صالحا ينعم بعمله ومن عمل سيئا يعذب بعمله. يقول والشاهد مما تقدم أن نعيم القبر وعذابه حق، سواء كان الشخص المنعم أو المعذب بقي جسده أو لم يبق، وسواء كان جسده ترابا أو عظاما أو تحلل في البحر أو في بطون السباع أو في التراب، فإن نؤمن بأن فريقا في النعيم وفريقا في الجحيم. ويكفي أننا لا نعلم كنه ولا كيفية الروح التي بين جنبينا، وهي تتحرك وتنتقل بينما يراها صاحبها عندما تخرج منه ويتبعها البصر. الكلام ده صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج أو إذا صعد تبعه البصر فضد الناس. يبقى ساعة ما الروح تخرج يبدأ البصر يتبعها، وبعدها لا يتكلم الإنسان ولا يستطيع أن يتكلم بأن يصف روحه وبأن شكلها كيت وكيت، لأنها انقطعت حياته أو انقطعت روحه عن بدنه. يقول فمن سمات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعيم القبر وعذابه من هذا القبيل، والذين ينكرونه إنما ينكرون أمورا متواترة، ولو لم يكن لذلك حقيقة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وأمرنا أن نقول بعد الفراغ من التشهد الأخير اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اكتب عندك وعليه من أنكر عذاب القبر بالكلية كافر خارج عن الملة، وعليه من أنكر عذاب القبر بالكلية كافر خارج عن الملة. ومن قال أن العذاب يقع على الروح دون الجسد فهو مبتدع، ووجه ذلك أن حياة البرزخ لا ندري عن كيفيتها شيء، الناظم والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. يقرر الناظم رحمه الله هنا ما يدين الله به ويعتقده من اعتقاد وجوب الإيمان بالبعث وإعادة الأرواح إلى الأجساد، حيث يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فالبعث حق، بل الإيمان به هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وإن مما يقع في اليوم الآخر البعث بعد الموت، وحقيقته أنه بعث للأجساد والأرواح معا وليس بعثا للأرواح فقط كما تزعمه الفلاسفة. ومن نهج نهجهم فتعاد الأجساد بعينها وتعاد إليها أرواحها، ويزيد الله فيها ما يشاء حتى ولو كانت رمادا أو متحللة في بطون السباع أو في قاع البحار، حيث يفنى جميع الجسد إلا عجب الذنب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فنفس الأجساد تعاد وتعاد إليها أرواحها، فيقومون لرب العالمين في ذلك اليوم العظيم، كما قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أي أحيانا بعدما أماتنا فيبين الله لهم أن هذا ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل وأخبرت به هاهنا بتحقيق عيان يتحقق عيانا بيانا. وقال سبحانه وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذه الآية من أعظم الإلزامات لمنكر البعث، فإن الذي خلق الخلق من العدم أقدر على الإعادة من مادة موجودة مع أنه كان خلقه. طيب ما المادة الموجودة التي يعاد منها الخلائق؟ عجب الذنب. فهو قادر على إعادتها بعد الوجود وبعد الموت. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يشك في البعث إلا كافر، أما المسلم فإنه يعلم أن الذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالبعث بعد الموت حق وصدق لأجل الجزاء، ومن ثم النعيم أو الجحيم. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا آمن العبد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لم يعد يشك في البعث، بل ولا في كل ما أخبر الله به من المغيبات التي استأثر الله بعلمها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اكتب عندك: وكذلك المغيبات التي وردت بها السنة. والحد الأدنى الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به مما يتعلق بالبعث هو الاعتقاد الجازم أن والحد الأدنى الذي يجب على المسلم أن يؤمن به مما يتعلق بالبعث هو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل سيبعث كل الخلائق في يوم معلوم للحساب والجزاء. الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل سيبعث كل الخلائق في يوم معلوم للحساب والجزاء. ده الحد الأدنى. ده مش موجود لا ينفعه شيء ولا يثبت له إيمان في الأصل. يقول الإيمان بالصراط: وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يسقى بها السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتان. يعني هنا السؤال بيقول: ذكرت أن من أنكر عذاب القبر بالكلية كافر خارج عن الملة. نعم، وهذا هو المعتقد. هل هذا يعني أن من أنكر نوع من أنواع عذاب القبر ولو ثبت به الدليل مبتدع أم كافر أيضا؟ تفصيل. يعني عندنا فرق بين أن يثبت أن للقبر عذاب على من كان له أهل بالكلية له عذاب، طيب، نوعية معينة من أنواع العذاب كمثلا ضمة أو ضرب بمرزبة أو غير ذلك ورد بها الدليل على ثبوت هذا النوع من العذاب أنكره، بننظر إلى الدليل الذي ثبت به نوعية العذاب. فإن كان الدليل متواترا في السنة أو من القرآن من أنكره كفر. أما إذا كان الدليل الذي من خلاله ثبت هذا العذاب حديث أحد، من أنكره مبتدع ضال يخشى عليه من المروق من الملة، والله أعلم. يقول: وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني، يسقى به السني أعذب شربة ويزاد كل مخالف فتان. ذكر الناظم هنا مسألتين عظيمتين مما يقع بعد البعث يجب الإيمان بهما. الأولى مسألة الإيمان بالصراط، وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم فيمر عليه جميع الناس على حسب أعمالهم. قلنا ده معتقد يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل، كل سيمر عليه، والمرور على قدر أعمالك الصالحة. يقول: المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وأكجاويد الخيل والركاب، فالنادي مسلم وناد مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وجاء عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقدم يتقد مرة ويطفأ مرة. وهو المراد بقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين آمنوا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وقد ورد بيان ما في هذه الآية في حديث أم مبشر رضي الله عنها، حيث قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فهذا هو أصح تفسير لقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، لكن المؤمن لا يؤذيه بل يمر بها بسلام. ومع هذا فذلك المرور عظيم وخطر، كل يهابه ويخافوه حتى الأنبياء والرسل. ولهذا ثبت أن دعاء الأنبياء على الصراط: اللهم سلم سلم، كما تقدم، لأنهم يرون الناس يتساقطون يمينا وشمالا تخطفهم الكلاليب والحسب المنصوب على جنبتيه فترمي بهم في قعر جهنم والعياذ بالله. ومما ورد في وصف الصراط أنه مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. فيجب الإيمان بالصراط وأنه حق حقيقة، ولا نلتفت إلى المعتزل وغيرهم من أصحاب المدارس العقلية والأهواء المرضية الذين أنكروه وأنكروا الميزان والحوض أو أولوهما وغيروه من المغيبات التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة والعقيدة والأحكام نظما ونثرا من ذكر وجوب الإيمان بهذه الأصول الغيبية العظيمة وبيان الخطر على من حاد عن الإيمان بها أو ردها. فالحدة قائمة وأنوار أدلتها ساطعة وأعذار مخالفيها ظاحلة، لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وما أظرف ما قاله شيخ الإسلام في لميته المختصرة في بيان مذهبي وعقيدتي التي قرر فيها بعض اعتقاد السلف، حيث قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه رأي أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم وآخر مهمل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفقا، وإن ابتدعت فما عليك معول. والذي يظهر أن المرور على الصراط يقوى بعد الحوض وبعد الشفاعة، لكن قدمه الناظم لأهميته، وكل مهم اكتب عندك. وأما من أنكر الصراط والميزان والحوض، وأما من أنكر الميزان والصراط والحوض فلا شك في كفره وخروجه عن الملة. وأما من أولها، أي قال أن الميزان كناية عن إظهار العدل، وأن الحوض مجاز عن الرحمة، وهكذا، وأما من أولها وقال أن الميزان كناية عن إظهار العدل وأن الحوض كناية عن الرحمة فهو مبتدع ضال، وهو محرف وليس بمؤول. مبتدع ضال وهو محرف وليس بمؤول. الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم المسألة الثانية، وهي الإيمان بالحوض الذي جعله الله عز وجل لنبيه مكرمة، وهو أعظم أحواض الأنبياء، طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء. اكتب عندك. لا لا لا، مسيرة شهر هكذا مطلقة لا تقيد لا براكب ولا براجل. مسيرة شهر يعني زواياه سواء وطوله مسيرة الشهر. مسيرة شهر يعني طول ضلع الحوض مسيرة شهر. مسيرة شهر بالراجل أي على الأقدام أم براكب تطلق هكذا، ما قيدها الشرع فتترك على إطلاقها. يقول: وعدد آنية. نعم نعم أي نعم مطلق. يقول وهو أعظم أحواض الأنبياء، طوله مسيرة الشرق وعدد آنيته عدد نجوم السماء، كما جاء في الأحاديث الصحاح والحسن التي بلغت حد التواتر، وقد نظم أو نظم أحدهم ذلك في الأبيات التالية: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وهنا وقفة، وهي أن علماء المصطلح لما قسموا الحديث إلى متواتر وأحاد كان قصدهم صحيحا، وفيه فوائد، منها أنه عند وجود ما ظاهره التعارض يقدم المتواتر على الأحاد لأنه أقوى وأثبت لتعدد مخرجه. اكتب عندك: والصواب أنه لا يقدم المتواتر على الأحاد إلا عند العجز عن الجمع. والصواب لا يقدم المتواتر على الأحاد إلا عند العجز عن الجمع. يقول: وإلا فكل ما ثبت بالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير علة ولا شذوذ فإنه يجب قبوله والعمل به، سواء كان ذلك في العقيدة أو الأحكام، وسواء كان متواترا أو أحادا. وإنما أخذ هذا التقسيم أهل الأهواء من المتكلمين وغيرهم لمقصدهم السيد، وهو أن الأحاد يعمل به في العقائد لأنها لا تفيد العلم على حد زعمهم، فردوا بذلك وحرفوا كثيرا مما ثبت بالقرآن والسنة مما يجب الإيمان به. اكتب عندك أيضا: ومن فوائد هذا التقسيم، ومن فوائد هذا التقسيم أن من أنكر حديثا متواترا أجمع العلماء على تواتره كفر. أن من أنكر حديثا متواترا أجمع العلماء على تواتره كفر. وأما من أنكر حديثا أحد، وأما من أنكر حديث أحد فإن أنكره مع اعترافه بصحته فهو كالأول. أما إن أنكره ولم يعترف بصحته فهو مبتدع. مع اعتقاده بصحته فهو كالأول، أي أنت معترف بصحته وتنكره، وأما من أنكره مع عدم اعترافه بصحته فهو مبتدع. يقول: وهذه المسألة لها نظائر مما يقعده بعض العلماء قديما لغرض الصحيح، فيتخذه أهل الأهواء سبيلا إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وما مسألة المجاز عنا ببعيد، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا التقسيم ونحو حادث لم يكن موجودا على عهد الرعيل الأول الذين هم أعلم وأحكم وأسلم، والله المستعان. وكما وضح الناظم فحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا فراطكم على الحوض. اكتب عندك، لا عفوا، مكتوب هنا: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لؤنا ولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية في الصحيح: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. والفرط هو الذي يسبق غيره إلى الماء، ومنه سمي الطفل الميت فرطا، أي أنه سبق والديه إلى الجنة بإذن الله. لذلك فإن هؤلاء أصحاب الأهواء الذين غيروا وبدلوا، فغيروا في السنة وفي معالمها وغيروا في أحكام الله، هم أولى الناس بأن يرد ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويحرموا منه ولا يذوقوه لأنهم ليسوا أهلا لذلك. أسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا جميعا التمسك بالسنة فإنه طريق الجنة. وأشار الناظم إلى أن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قاصر على أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالحوض، أما من أنكره فهو قمن وحري ألا يشرب منه. فأهل السنة والجماعة هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الحق إلى أن لقوا ربهم، وهم الذين حكموا الكتاب والسنة واعتقدوا وعملوا بما دل عليه ظاهرا وباطنا، وأيقنوا بأن الكل من عند الله فآمنوا وعملوا وردوا ما تشابه منه إلى محكمه. وغيرهم ممن انحرف من السنة والجدة وابتدع في دين الله ما ليس منه وآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال عز وجل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وحكم عقله القاصر وهواه الفاسد فهؤلاء لا نصيب لهم في هذا الحوض. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عليه الآثار الوضوء ومع ذلك يحرمون لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وما أكثر المحدثين في هذه الأزمنة المتأخرة، فيحرم منه كل مبتدع ويكون خاصا بأهل السنة الذين هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يبقى بناء على ذلك الزود عن الحوض ليس لأهل المعاصي بل لأهل البدعة، وكما تعلمون أن كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. واضحة؟ طيب. نعم نعم أي نعم، لا يزاد عن الحوض إلا المبتدع بنص الحديث. الإيمان بالميزان والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان. أيضا مما يقع يوم القيامة نصب الموازين فتوزن الأعمال، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فثقل موازينك يا عبد الله بالأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة لتكون لك ذخرا عند الله عز وجل. والعمل الصالح هو ما بني على أصلين أصيلين، الإخلاص لله وحده والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، اكتب عندك، وهما شرط صحة لكل عمل، وهما شرط صحة لكل عمل، فإذا انتفى واحد بطل العمل، وهما شرط صحة لكل عمل، فإذا انتفى أحدهما بطل العمل. يقول فتلك الأعمال توزن، فنؤمن بأنها توزن، ونؤمن بالميزان توزن فيثقل ويخف بحسبها. يدل لذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقول الله تعالى ووضع الميزان، وقوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وصح عنه أنه قال إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل من مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه أدلة صريحة صحيحة على أن الميزان حق. ومن قال من المعتزل القدام وأفراخهم من العقلانيين المعاصرين أن الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال، ويردون هذه النصوص الثابتة، فهؤلاء وأولئك يصدق عليهم قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فعلينا أن نؤمن بذلك حق الإيمان، وأن نجتهد في تثقيل الموازين بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل، وأن نبتعد عن كل ما يخففها. وثبت أن الميزان له كفتان، كما دل على ذلك حديث صاحب البطاقة المتقدمة: وتوزن به الأعمال حقيقة على الوجه الذي يعلمه الله عز وجل، والله يعلم وصفه وكيفية ذلك الوزن، وأن هو ميزان أو موازين، كل هذا نرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى. اكتب عندك: والصواب أنه ميزان واحد. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، فباعتبار تعدد الموزونات. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، فباعتبار تعدد الموزونات. يقول: وثبت أن الذي يوزن ثلاثة: الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب العمل. فمن أدلة وزن الأعمال حديث: والحمد لله تملأ الميزان، وقد تقدم قريبا. ومن أدلة وزن صاحب العمل ما ورد في قصة لابن مسعود أنه كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، وكان في سقيه دقة، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضحككم من دقة سقيه؟ والذي نفسي بيدي إنهما أثقل في الميزان من أحد، وإنه لا يؤتى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. والذي يظهر من حيث الترتيب أنه بعد البعث يكون الحوض، ثم الميزان، ثم الشفاعة، ثم الصراط. أما من قال إن الحوض بعد الصراط فهذا بعيد، والله أعلم. هنا الشيخ أكرمه الله أتى بالأدلة على وزن الأعمال، وهو الحمد لله تملأ الميزان، ووزن صحائف الأعمال حديث البطاقة، ووزن صاحب العمل. اكتب عندك: وأما وزن الصحائف فالثقل فيها باعتبار الأعمال لا باعتبار الصحائف. وأما وزن صحائف الأعمال اللي هو حديث البطاقة، طيب طبعا طالما بنوزن صحائف الأعمال يبقى صحائف الأعمال الصالحة وصحائف الأعمال الإيه؟ السيئة، مضبوط. هل العبرة بمادة الصحيفة؟ لا، العبرة الثقل والخفة بعبرة إيه؟ بعبرة الأعمال، هذا الذي إيه نقصده. طيب سؤال يقول: أنا لم أفهم عندما ذكرت أن من أنكر حديث أحد مع الاعتراف بصحته فهو كافر، وأن من أنكره مع اعتقاده بعدم صحته فهو مبتدع، فكيف يكون مبتدع وهو ينكر أن يكون ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وإن كان ليس من أهل هذا الفن وقد قيمت عليه حد، ألم يكن ذلك كافر أيضا؟ أرجو التوضيح. اسمع أخي الفاضل وانتبه لهذا الأمر جيدا حتى لا تختلط عليك الأمور. احنا بنقول ماذا؟ رجل اعتقد بصحة حديث الذباب: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى إيه دواء. إيه الحديث؟ قال لك: والله الحديث ده صحيح، ولكن أنا أرده. لما ترده؟ لا يوافق العقل، يتعارض مع قواعد الشريعة الداعية إلى النظافة. هذا لا شك في كفره، لأن هنا قدم العقل على الإيه؟ على النقل. أما حديث آخر، حديث أحد، ولكن هذا الرجل الذي أنكره رجل متخصص في علم المصطلح مثلا، واخد بالك، أو لم يعترف بهذا العلم من أصله، فهذا يا أخوانا لا يكفر، ولكنه مبتدع ضال. وحينما نقول يكفر فهذا إطلاق الحكم فقط، أما تبعات الحكم فهذا لولي الأمر. وحينما نقول مبتدع أيضا فهذا من ناحية الحكم فقط، ويعامل معاملة المبتدع كما أن الأول يعامل معاملة الكافر. يعني لو أن رجلا تعلمه أنت بعينك بعينه أنه ينكر عذاب القبر، تعلمه جيدا، وعذاب القبر يا أخوان علمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج لإقامة حج ولا نقاش، أنت بتنكر عذاب القبر كفرت بالله. هذا إذا كان بينك وبينه قرابة تقطع، وإن كان بينك وبينه إرث وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر قبلك فليس لك من تركته شيء، ولا يحل لك أن تصلي عليه ولا أن تشارك في جنازته إلا إذا كان ممن هم تحت ولايتك ولا يقوم على دفنه إلا أنت. فهنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. هذا هو الحكم المتعلق بهذه الأمور، الله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: والكتب يومئذ تتطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان. بيّن الناظم رحمه الله حال تطاير الكتب إلى أصحابها: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا يظلم فيه العبد شيئا، وإنما تحصى عليه أعماله وتسطر في هذا الكتاب، كما قال عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. اكتب عندك، وظننت هنا بمعنى أيقنت. فالظن في القرآن يأتي وله ثلاث معاني، ظننت هنا بمعنى أيقنت، والظن في القرآن يأتي على ثلاث معاني. المعنى الأول اليقين، المعنى الأول اليقين اللي هو قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. المعنى الثاني الظن الراجح ضد مرجوح، الظن الراجح ضد مرجوح، وهذا قليل. المعنى الثالث الشك، الظن الراجح ضد مرجوح وهذا قليل. لا، هذا اللي هو ظن المرجوح. ملنا كم نوع دلوقتي؟ الشك اللي هو مثال قوله تعالى: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم منه. فينا معلومة هبحث عنها في الأذان أجيبها لكم إن شاء الله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عشة راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. الأذن. يقول: وأما قوله سبحانه، والجمع بين قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أنه يؤتى كتابه بشماله مغلولا من وراء ظهره والعياذ بالله. وأما قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع أنه يأخذ كتابه بيمينه، ومع أنه سمت حديثا يقول من نوقش الحساب هلك، أو في الرواية الأخرى عذب، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة فقال إنما ذلك العرض، يقال له عملت في يوم كذا وكذا وقد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب هلك. فالحساب حسابان، حساب مناقشة وحساب عرض، فمن نوقش الحساب عذب، ومن عرض عليه الحساب عرضا نجا، لأنه من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لمقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى أن قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو مصير جميع الناس، كل ينشر له كتابه ويسلم إياه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. ورقة الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن تنقسم إلى قسمين. الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن تنقسم إلى قسمين اثنين. الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن تنقسم إلى قسمين. أولا تفيد العلم اليقيني، تفيد العلم اليقيني، والمعني بذلك اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع. القسم الثاني الظن، وهو خلاف اليقين، وقد يستعمل بمعنى اليقين. وهو خلاف اليقين وقد يستعمل بمعنى اليقين، بمعنى اليقين. ومنه قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. عنوان في وسط السطر والعمل بالظن نوعان، والعمل بالظن نوعان، النوع الأول مذموم وهو اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم، وهو اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم. ومنه قوله تعالى المجرد الخالي عن العلم، ومنه قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. النوع الثاني الحسن، يبقى عمل بالظن مذموم وعمل بالظن الحسن، وهو اتباع الظن الحسن. مش احنا قلنا العمل بالظن نوعان، مذموم وحسن. الحسن هو اتباع الظن، هو اتباع الظن المستند إلى علم اتباعا للعلم لا للظن. تاني، اتباع الظن المستند إلى علم اتباعا للعلم لا للظن. ووجه ذلك أن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، أن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون الترجيح مستندا إلى دليل. فاتباعه للعلم اتباعه للأحسن وللراجح، فاتباعه للعلم اتباعه للأحسن وللراجح. يقول شيخ الإسلام: فاتبعه للعلم اتباعه للأحسن وللراجح. يقول شيخ الإسلام: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن، لا بنفس الظن، إلا إذا علم رجحانه، إلا إذا علم رجحانه. والعالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن، إلا إذا علم رجحانه. والذي عليه عقلاء الناس في جميع الصناعات كالطب والتجارة وغيرها، العمل بالعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا. انتهى كلام شيخ الإسلام من أول السطر. والقطع والظن من الأمور النسبية، والقطع والظن من الأمور النسبية، فقد يقطع الإنسان بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه، قد يقطع الإنسان بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عندهم، وغيره لا يعرف ذلك. فقد يقطع الإنسان بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك. وقد يحصل القطع لإنسان ولا يحصل لغيره إلا الظن. وقد يحصل القطع لإنسان ولا يحصل لغيره إلا الظن. فقد يقطع الإنسان بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك. وقد يحصل القطع لإنسان ولا يحصل لغيره إلا الظن. من أول السطر يقول شيخ الإسلام: وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم، واتبعوا العلم، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر. لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر. دليل ذلك قوله تعالى: وإما أن يكون فهم ما لم يفهم الآخر. دليل ذلك قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الآية. انتهى كلام شيخ الإسلام. طيب، أقف عند هذا الحد في النونية، ونترك 5 دقائق إن شاء الله لمن أراد أن يتوضأ، ثم نصلي العشاء ونواصل دروسنا سائلين الله العون والسداد.